بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر ذي القعدة من العام 27 بعد 400 للهجرة في درسنا 50 من شرح مختصر الصواعق. وصلنا إلى الوجه 30 في نقض الإمام ابن القيم للقائلين بالمجاز، وسيدخل في ما سنقرأ في بداية الدرس في قضايا أصولية تكلم عليها علماء الأصول، فأرجو أن تنتبه لها جيدا إن شاء الله خير. قال رحمه الله: الوجه 30 أن مثبت المجاز والاستعارة قد ادعى أن المتكلم وضع هذه اللفظة في غير موضوعها، ولا سيما الاستعارة، فإن المستعير هو آخذ ما ليس له في الحقيقة، فإذا قيل هذه اللفظة مجاز أو استعارة فقد ادعى أنها وضعت في غير موضوعها، فيقال له: فهنا أمران، مستعار ومستعار منه، فلا تخلو الكلمة التي جعلت الأخرى مستعارة منها وهي أصلية غير مستعارة أن تكون قد جعلت كذلك لخاصة فيها، أو جعلت كذلك لخاصة فيها اقتضت أن تكون هي الأصل المستعار منه، أو تكون كذلك لأن لغة العرب جاءت بها وثبت استعمالهم لها. فإن قلتم إنما كانت مستعارا منها وهي الأصل لعلة أوجبت لها ذلك في نفس لفظها، قيل لكم: ما هي تلك العلة وما حقيقتها؟ ولن تجدوا إلى تصحيح ذلك سبيلا. وإن قلتم إنما كانت أصلا مستعارا منها لأن العرب تكلمت بها واستعملتها في خطابها، قيل لكم: فهذه العلة بعينها موجودة في الكلمة التي ادعيتم إنها مستعارة وأنها مجاز، فالعرب تكلمت بهذا وهذا، فإما أن تكون مستعارتين أو تكون أصليتين، وإما أن تجعل إحداهما أصلا للأخرى ومعيرة لها الاستعمال، فهذا تحكم بارد. فإن قلتم إنما جعلنا هذه أصلا لكثرتها في كلامهم وهذه مستعارة لقلتها في كلامهم، قيل: هذا باطل من وجوه، أحدها أن كثيرا من الحقائق نادرة الاستعمال في كلامهم، وهي الألفاظ الغريبة جدا التي لا يعرف معناها إلا الأفراد من أهل اللغة مع كونها حقائق. وثانيها أن كثيرا من المجازات عندكم قد غلب على الحقيقة بحيث صارت مهجورة أو مغمورة، ولم يدل ذلك على أن الغالب هو الحقيقة والمغلوب هو المجاز. وثالثها أن هذا لا يمكن ضبطه، فإن الكثرة والغلبة أمر نسبي يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فيكثر عند هؤلاء ما يقل بل يعدم عند غيرهم، فما الذي يضبط به الكثرة الدالة على الحقيقة والقلة الدالة على المجاز؟ ولن تجدوا لذلك ضابطا أصلا. إذن ادعاؤهم ان هذه اللفظه للحقيقه وهذه واستعرنا منها المجاز، يقول: اعطونا الدليل على ان هذه اصليه وان هذه مستعار منها وهذه مستعاره، ما عندكم الا تحكم بارد ليس عليه دليل، بل العرب اذا استخدمت اللفظه في اي معنى فكل لفظ يدل في سياقه على حقيقه ما دل عليه. الوجه 31: أن حكمكم على بعض الألفاظ أنها مستعملة في موضوعه وعلى بعضها أنه مستعمل في غير موضوعه تحكم بارد. فإن إنما نعلم أن هذا المفهوم موضوع اللفظ باستعماله فيه، فإذا رأيناه في رضمهم ونثرهم وقديم كلامهم وحديثه قد استعملوا هذا اللفظ في المعنى وفي هذا المعنى كان دعوى أنه مستعمل في موضوعه في هذا دون الآخر دعوى باطلة متضمنة للتحكم والخرص والكذب. فإن قلتم لما رأيناه إذا أطلق فهم معنى إذا أطلق فهم لما رأيناه إذا أطلق فهم منه معنى وإذا قيد يفهم منه معنى آخر علمنا أن موضوعه هو الذي يدل عليه إطلاقه. قيل لكم هذا خطأ، فإن اللفظ المفرد لا يفيد بإطلاقه وتجرده شيئا البتة. هذه قضية هامة جدا، أن اللفظ بمفرده مثل ما أشار في الدرس الماضي كأنه صوت أو نقر أو ما إلى ذلك، فلا يكون كلاما ولا جزء كلام فضلا عن أن يكون حقيقة أو مجازا. ومعلوم أن تركيبه التركيب الإسنادي تقييد له، يعني إذا وضعناه في جملة مفيدة، وإذا ركب فهم المراد منه بتركيبه. فالذي يسمونه مجازا عند تركيبه لا يفهم منه غير معنى، وذلك هو موضوعه في لغتهم. يعني إذا قلنا رأيت أسدا يذاكر ما ينصرف الذهن أبدا للحيوان، هو حقيقة في هذا المعنى لأن هذا السياق وهذا التقييد وهذا الإسناد جعله حقيقة في هذا المعنى. وإذا قلت رأيت أسدا ضاريا في الغابة انصرف الذهن هناك إلى الحيوان المفترس، فهنا حقيقة بهذا الإسناد وهنا حقيقة بهذا الإسناد. قال فدعوى انتقاله عن موضوعه إلى موضوع آخر وهو إنما استعملوا هكذا دعوى باطلة. ولنذكر لذلك مثالا. ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. فادعى إيش البحر هنا وإن وجدناه لبحرا؟ الحصان. طيب قال فادعى المدعي أن هذا مجاز، وكأنه ظن أن العرب وضعت البحر لهذا الماء المستبحر ثم نقلته إلى الفرس لسعة جريه فشبهته به فأعطته اسمه. وهذا وإن كان محتملا فلا يتعين ولا يصار إلى القول به بمجرد الاحتمال، فإنه من الممكن أن يكون البحر اسما لكل واسع، فلما كان خطو الفرس واسعا سمي بحرا. وقد تقيد الكلام بما عين مراد قائله. هذه الثمرة، تعين المراد بإيش؟ بما قيد به المراد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استعار الفرس ووجد ما في فزع وقال وجدناه لبحرا، يعني الحصان ما جاء الماء ولا جاء غرق ولا بلل ولا أحسن. قال وقد تقيد الكلام بما عين مراد قائله بحيث لا يحتمل غيره، فهذا التركيب والتقييد معين لمقصوده، وأنه بحر في جريه لا أنه بحر ماء نقل إلى الفرس. إذن هو بحر في جريه لا أنه بحر ماء ونقل هذا المعنى إلى الفرس. يوضح أنهم قصدوا تسمية الخيل بذلك، فقالوا للفرس جواد وسابح وطرف، ولو عري الكلام من سياق يوضح الحال لم يكن من كلامهم، وكان فيه من الإلباس ما تأباه لغتهم. ألا ترى أنك لو قلت رأيت بحرا وأنت تريد الفرس، أو رأيت أسدا وأنت تريد الرجل الشجاع، لم يكن ذلك جاريا على طريق البيان، فكان بالإلغاز والتلبيس أشبه منه بالفائدة. وهؤلاء المتكلفون المتكلمون بلا علم يقدرون كلاما يحكمون عليه بحكم ثم ينقلون ذلك الحكم إلى الكلام المستعمل، وهذا غلط، فإن الكلام المستعمل لا بد أن يقترن به من البيان والسياق ما يدل على مراد المتكلم. إذا شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وجدناه لبحرا اللي هو فرس أبي طلحة، ما في هنا ما يصرف الذهن إلى البحر اللي هو الماء المحيط باليابس، ما في. قال وذلك الكلام المقدر مجرد عن ذلك، ولا ريب أن الكلام يلزمه في تجرده لوازم لا تكون له عند اقترانه، وكذلك بالعكس. ونظير هذا الغلط أيضا أنهم يجردون اللفظ المفرد عن كل قيد ثم يحكمون عليه بحكم ثم ينقلون ذلك الحكم إليه عند تركيبه مع غيره، فيقولون الأسد من حيث هو بقطع النظر عن كل قرينة هو الحيوان المخصوص، طيب، والبحر بقطع النظر عن كل تركيب هو الماء الكثير. قال وهذا غلط، فإن الأسد والبحر وغيرهما بالاعتبار المذكور ليس بكلام ولا جزء كلام، ولا يفيد فائدة أصلا، وهو صوت ينعق به. يوضح الوجه 32 أنكم إما أن تعتبروا تحقيق الوضع الأول الذي يكون اللفظ بالخروج عنه مجازا، أو تعتبروا تقديره، فإن اشترطتم تحقيقه بطل التقسيم إلى الحقيقة والمجاز، لأن الحكم المشروط بشرط لا يتحقق إلا عند تحقق شرطه، ولا سبيل لبشر إلى العلم بتحقيق هذين الأمرين وهما الوضع الأول والنقل عنه، وإن اعتبرتم تقديره وإمكانه فهو ممتنع أيضا، إذ مجرد التقدير والاحتمال لا يوجب تقسيم الكلام إلى مستعمل في موضوعه الأول ومستعمل في موضوعه الثاني. فهب أن هذا ممكن، أفيجوز الحكم بهذا الحكم والتقسيم بمجرد الاحتمال والإمكان؟ يوضح الوجه 33 أن هذا التقسيم إما أن تخصونه بلغة العرب خاصة، أو تدعون عمومه لجميع لغات بني آدم، فإن ادعيتم خصوصه في لغة العرب كان ذلك تحكما فاسدا، فإن التشبيه والمبالغة والاستعارة التي هي جهات التجوز عندكم مستعملة في سائر اللغات، وإن كانت لغة العرب في ذلك أوسع وتصورهم المعاني أتم، فإذا قلت زيد أسد أمكن التعبير عن هذا المعنى بكل لغة بكل لغة، وإن ادعيتم عموم ذلك لجميع اللغات فقد حكمتم على لغات الأمم على أن كلها أو أكثرها مجازات لا حقيقة لها، وأنها قد نقلت عن موضوعاتها الأصلية إلى موضوعات غيرها، وهذا أمر ينكره أهل كل لغة ولا يعرفونه، بل يجزمون بأن لغاتهم باقية على موضوعاتها لم تخرج عنها، وأنهم نقلوا لغتهم عمن قبلهم ومن قبلهم كذلك على هذا الوضع، لم ينقل إليهم أحد أن لغتهم كلها أو أكثرها خرجت عن موضوعاتها إلى غيرها. الوجه 34 أنه قد علم بالاضطرار من دين الرسل أن الله تعالى متكلم حقيقة، وأنه تكلم بالكتب التي أنزلها على رسله كالتوراة والإنجيل والقرآن وغيرها، وكلامه لا ابتداء له ولا انتهاء، فهذه الألفاظ التي تكلم الله بها وفهم عباده مراده منها لم يضعها سبحانه لمعان ثم نقلها عنها إلى غيرها، وهذا من أقوى أوجه الإفحام، فكيف ولا كان تكلمه سبحانه بتلك الألفاظ تابعا لأوضاع المخلوقين، فكيف يتصور دعوى المجاز في كلامه سبحانه إلا على أصول الجهمية المعطلة الذين يقولون إن كلامه مخلوق من جملة المخلوقات ولم يقم به سبحانه كلام، وهؤلاء اتفق السلف الأئمة على تضليلهم وتكفيرهم. وأما من أقر أن الله تعالى تكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغيرها حقيقة، وأن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلامه منه إليه بلا واسطة، وأنه يكلم عباده يوم القيامة ويكلم ملائكته، فإنه لا يتصور على أصله دخول المجاز في كلامه، ولو كان ثابتا، ولا سيما على أصول من يجعل كلام الله معنى واحدا لا تعدد فيه، هذا طبعا مذهب الكلابية والأشعرية والماتريدية، وهذه العبارات دالة على ذلك المعنى، فليس بعضها أسبق من بعض، ولا بعض تلك المفهومات له بالوضع الأول وبعضها بالوضع الثاني، وكذلك من يجعل الألفاظ الدالة على المعاني قديمة لا يسبق بعضها بعض، فكيف يعقل عند هؤلاء وضع أول يكون حقيقة ووضع ثاني يكون مجازا؟ وسنذكر إن شاء الله تعالى فساد دعواهم في ألفاظ القرآن أنها مجاز لو كان المجاز حقا. فإن قيل الرب سبحانه خاطبهم بما ألفوه من لغاتهم واعتادوه من التفاهم منها. فلما كان من خطابهم فيما بينهم الحقيقة والمجاز، جاء خطاب الله لهم بذلك ليحصل لهم الفهم والبيان. يعني كأنهم يقولون ما دام في لغتهم حقيقة ومجاز، إذا الله سيخاطبهم بشيء فيه إيش؟ حقيقة ومجاز. هذا الاعتراف. قال: قيل خطاب الله تعالى سابق على مخاطبة بعضهم بعضا. فهل كان في كلامه سبحانه ألفاظ وضعت لمعان ثم نقلها سبحانه عنها إلى معان أخر؟ هذا الإلزام. فهل يتصور هذا القدر في كلامه وإن كان ذلك ممكن في مخاطبة بعضهم بعضا؟ يوضح الوجه 35، وهو أن الله سبحانه هو الذي علمه بالبيان بألفاظهم عما في أنفسهم، فعلمهم المعاني وصورها في نفوسهم وعلمهم التعبير عنها بتلك الألفاظ، كما قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه إيش؟ البيان. فهو سبحانه علم الإنسان أن يبين عما في نفسه وأقدره على ذلك، وجعل بيانه تابعا لتصوره واحتياجه إلى التعبير عما في نفسه، وذلك من لوازم نشأته وتمام مصالحه. والمعاني التي يدعى فيها أو في الألفاظ الدالة عليها المجاز قد تكون أسبق إلى قلوبهم من المعاني التي يدعى أن اللفظ حقيقة فيها أو يكون معها، وحاجتهم إلى التعبير على الجميع سواء، فكيف يدعى أن اللفظ وضع لبعضها دون بعض مع شدة الحاجة إلى التعبير على الجميع؟ هذا مما يأباه العقل والعادة، ولا سيما على قول الغلاة الذين يدعون أن أكثر اللغة مجاز وأن الأفعال كلها مجاز. فهل كانت الطبيعة والاستعمال والألسن معطلة عن استعمال تلك المجازات حتى أحدث لها وضع ثاني؟ ولا ريب أن الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يتصوروا لوازم قولهم. هذه نقطة هامة. الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يتصوروا اللوازم الخطرة التي تترتب على هذا، وسيأتي بعد قليل إيش يترتب عليها من لوازم خطيرة إذا ذكر بها من يقول بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز قد يشته ويذهل. يعني أنا يترتب على كلام كذا؟ نعم يترتب على كلام كذا. قال: ولا ريب أن الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يتصوروا لوازم قولهم، ولو تصوروا حق التصور لما تكلموا به. الوجه 36، مما يبين بطلان هذا التقسيم أن أصحابه متنازعون في أشهر الكلام وأظهره استعمالا نزاعا كثيرا لا يمكن معه الحكم لطائفة على طائفة. فلو كان الفرق الذي ادعيتموه ثابتا في نفس الأمر أمكن الحكم بينكم. مثال ذلك أن العام المخصوص إما أن يقال كله حقيقة، وإما أن يقال كله مجاز، وإما أن يقال بعضه حقيقة وبعضه مجاز، سواء قيل إن التخصيص المتصل حقيقة والمنفصل مجاز والباقي حقيقة، أو قيل الاستثناء وحده حقيقة دون سائر المتصلات. فأي قول من هذه الأقوال قيل على تقدير التقسيم إلى الحقيقة والمجاز فهو باطل، إلا قول من جعل الجمع حقيقة فيلزم بطلان التقسيم على التقديرين. بيان ذلك أن الذين قالوا العام المخصوص كله حقيقة وهم أكثر العلماء، هذه لفتة جيدة. الذين قالوا العام المخصوص كله حقيقة وهم أكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل أكثرهم أصحاب مالك والشافعي وأحمد، ولم يذكروا في ذلك نزاعا واحتجوا بحجج تستلزم نفي المجاز. هو بيستطرد شوي في نقل كلام بعض الأصوليين. قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني: مسألة في العموم إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي أو مجازة، اختلف الناس في ذلك، فذهب الطائفة لأنه يكون حقيقة فيما بقي سواء خص بدليل متصل كالاستثناء أو بدليل منفصل كدليل العقل والقياس وغير ذلك. قال: وهذا مذهب الشافعي وأصحابه، وهو قول مالك وجماعة من أصحاب أبي حنيفة. قال وذهب الطائفة إلى أنه يكون مجازا في الثاني سواء خص بدليل متصل أو منفصل، وهذا مذهب المعتزلة بأسرها وهو قول عيسى بن أبان وأكثر أصحاب أبي حنيفة، وحكى بعض الأشعرية أنه مذهب الأشعرية أيضا. وذهب الطائفة إلى أنه خص بدليل متصل كان حقيقة في الباقي، وإن خص بدليل منفصل كان مجازا. ذهب إلى هذا الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة. قال وفائدة الخلاف في هذه المسألة أن من يقول إن ذلك حقيقة في الثاني يحتج برفض العموم فيما لم يخص منه بمجرده من غير دليل يدل عليه، ومن يقول إنه يكون مجازا لا يمكنه الاحتجاج بالعموم المخصوص فيما بقي إلا بدليل يدل على أنه محمول على ذلك. قال وهذا الذي حكي عن الأشعري لا يجيء على قول من وجهين، أحدهما أن اللفظ المشترك عنده بين العموم والخصوص إذا دل الدليل على العموم كان حقيقة فيه، وإذا دل الدليل على الخصوص كان حقيقة فيه، فكيف يصح على قوله أن يقال إنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص؟ والثاني أنه يقول إن اللفظ المستعمل فيما بقي يحتج به بمجرده من غير دلالة، وهذا معنى قولنا أنه حقيقة في الثاني، فإذا سلم هذا لم يكن تحت قولنا أنه مجاز فيما بقي معنى. فإن من قال إن ذلك يكون مجازا فيما بقي استدل بنقطة واحدة، وهي أن لفظ العموم موضوع للاستغراق بتجريده، فإذا دل الدليل على تخصيصه فإنه يحمل على الخصوص ويعدل به ويعدل به عن موضوعه بالقرينة التي دلت على خصوصية اللفظ، وإذا عدل به عن موضوعه إلى غيره كان استعماله فيه مجازا لا حقيقة. ألا ترى أن اسم الأسد موضوع في الحقيقة للبهيمة؟ وإذا استعمل بقرينة في الرجل الشجاع كان مجازا، وكذلك الحمار اسم في الحقيقة للبهيمة، وإذا استعمل بقرينة في الرجل البليد كان مجازا، وكذلك لفظ العموم إذا استعمل في الخصوص بقرينة كان مجازا. قال ودليلنا أن لفظ العموم إذا ورد مطلقا فإنه يقتضي استغراق الجنس، فإذا ورد دليل التخصيص فإن ذلك الدليل يبين ما ليس بمراد اللفظ يخرجه عنه ليكون هذا الدليل قد أثر فيما يخرجه عنه، ويبين أنه ليس بمراد به فلم يؤثر فيما بقي، بل يكون ما بقي الحكم ثابتا فيه باللفظ فحسب. والذي يدل على هذا أن دليل التخصيص مناف لحكم ما بقي من اللفظ ومضاد له، فلا يجوز يؤثر فيه ويثبت الحكم مع مضادته له ومنافاته، فإنما يؤثر في إسقاط الحكم عما أخرجه وخصه. إذا كان كذلك كان الحكم ثابتا فيما لم يدخله التخصيص بنفس اللفظ من غير قرينة، وكان حقيقة فيه لا مجازا، فيصير لأهل الحرب عندنا اسمان كل واحد منهما حقيقة فيهم، أحدهما حقيقة فيهم بمجرده وهو قوله اقتلوا أهل الحرب، والآخر حقيقة فيهم عند وجود القرينة وهو أن يقول اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، وليس يمتنع مثل هذا. ألا ترى أنه إذا قال أعطوا فلانا ثوبا أصفر كان ذلك حقيقة في الثوب الأصفر بهذا اللفظ، وإذا قال أعطه ثوبا ولا تعطه غير الأصفر كان ذلك حقيقة فيه عند وجود القرينة، فكذلك مثله. ويخالف هذا إذا استعمل اسم الحمار في الرجل البليد واسم الأسد في الرجل الشجاع، لأن ذلك اللفظ يحمل عليه بالقرينة الدالة عليه لا بمجرد اللفظ، فإن القرينة تدل على المراد باللفظ وهي مماثلة له في الحكم، فهي دالة على ما أريد به، فكان اللفظ مستعملا فيه بالقرينة فكان مجازا، وليس كذلك استعمال لفظ العموم في الخصوص، فإن القرينة ما بينت المراد باللفظ وإنما بينت ما ليس بمراد، فكان استعمال اللفظ في المراد بنفسه لا بالقرينة، فإنه لا يجوز أن يكون مستعملا بالقرينة والقرينة مضادة له، فكان ذلك حقيقة فيما استعمل فيه لا مجازا. قال ودلالة ثانية على أن من سوى بين القرينة المتصلة والمنفصلة يعني فجعل الجميع مجازا، وهو أن نقول لا فرق عند أهل اللغة بين قول القائل لفلان 5 دراهم وبين قوله 10 إلا 5 في أن كل واحد من اللفظين يعبر به عن 5 ويدل عليها، فلما كان لفظ 5 في حقيقة فيها كذلك قالوا 10 إلا 5 يجب أن يكون حقيقة فيها، وهكذا يجب حكم كل دليل على تخصيص اللفظ بما يتصل به. فأما من فرق بين الدليل المتصل والمنفصل فإنه فصل بين الموضوعين بأن قال الكلام إذا اتصل بعضه ببعض بني بعضه على بعض فكان ذلك حقيقة فيما بقي، وإذا انفصل بعضه عن بعض لم يبن وكان مجازا فيه. قال وهذا غلط، لأنه لا فرق بين القرينة المتصلة وبين المنفصلة في أن اللفظ مبني عليها ودلالة على ما ليس بمراد منه، وما بقي يكون ثابتا فيها باللفظ لا بقرينة، فيجب أن لا يفترق حالهما بوجه. وقد وافق أبا حامد على ذلك أئمة أصحاب الشافعي كالقاضي أبي الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر الصباغ. قال أبو الطيب: فصل. إذا خص من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاني. وقال عيسى بن أبان: يصير مجازا وتبطل دلالته. واحتج من نصر قوله بأن اللفظ صار مستعملا في غير ما وضع له، فاحتاج إلى دليل يدل على المراد به، فإن لفظه لا يدل عليه وصار بمنزلة المجمل الذي لا يدل على المراد بلفظه، ويحتاج إلى قرينة تفسره وتدل على المراد به. قال: وهذا عندنا غير صحيح، لأن فاطمة احتجت بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلم ينكر أحد احتجاجها بهذه الآية، وإن كان قد خص منها الولد القاتل والرقيق والكافر، وإنما خص منها ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة خاصة، اللي يقول صلى الله عليه وسلم: لا نورة ما تركناه صدقة. فدل هذا على أن تخصيص العموم لا يمنع من الاحتجاج به فيما يخص منه. قال: وأيضا فإن دلالة اللفظ سقطت في معارضه الخاص لأنه أقوى منه وفيما عداه باقية، لأنه لا معارض له، فجاز الاحتجاج به فيما لم يخص منه. فإن قال هذا منتقض على أصلك بالعلة، إذا خصت فإنه لا يجوز الاحتجاج بها فيما لم يخص منها، فالجواب أن العلة إذا خصت كانت منتقضة فلم تكن علة لذلك الحكم، وليس كذلك العموم، فإنه إذا خص منه شيء كانت دلالته باقية فيما لم يخص منه، لأنه إنما كان دليلا في جميع ما تناوله من الجنس لكونه قولا لصاحب الشريعة لا معارض له فيه، وهذا المعنى يوجد فيما لم يخص منه، لأن التخصيص يحصل باقتران الشرط أو الصفة أو الغاية ولا يمنع الاحتجاج بها، فكذلك التخصيص باللفظ المفصل. قال: وأما الجواب عن قول المخالف إنه مستعمل في غير ما وضع له وأنه غير دال على المراد به ويحتاج إلى قرينة، فلا نسلم أنه غير مستعمل في غير ما وضع له، لأن هذا اللفظ موضوع للعموم بمجرده وللخصوص بقرينة، وهذا غير ممتنع في اللغة، لأن أجمعنا على أنه موضوع بمجرده للعموم وللخصوص بقرينة متصلة به مثل الاستثناء. فإن قوله صحح وليس فإنه، فإن قوله اقتل المشركين إلا أهل الكتاب ليس مجازا، وهو مستعمل في موضع له، والقرينة المنفصلة في معنى القرينة المتصلة، والخاص مع العام بمنزلة الاستثناء مع المستثنى منه، وكذلك قول القائل خرج زيد يكون إخبارا عن خروجه وتضم إليه لفظة ما فيكون إخبارا عن ضده، ما خرج زيد، وتضيف إليه الهمزة فيكون استفهاما أخرج زيد، وكل ذلك حقيقة. فكذلك في مسألتنا، قال هذا يؤدي إلى أن لا يكون في اللغة مجاز، إذ قولنا بحر موضوع للماء الكثير بمجرده، وللعالم أو الجواد بقرينة، والأسد موضوع للبهيمة، وللرجل الشديد بقرينة، والحمار للبهيمة، وللرجل البليد بقرينة، وإذا كان كذلك سقط هذا الجواب. قيل: لو لزمني هذا في التخصيص لزمه في الاستثناء، فإن المخالف يقول في الاستثناء مثل ما نقول نحن في التخصيص ولا فرق بينهما. وجواب آخر وهو أن هذه المواضع إثباتها مجاز بالتوقف من جهة أهل اللغة، وليس في تخصيص العموم أنه مجاز توقيف فلم يجعله مجازا لأن ظاهر الاستعمال الحقيقة. وجواب آخر وهو أن هذا الكلام في العبارة لا يجدي شيئا، وإنما المقصود هل يبطل التخصيص دلالة اللفظ ويمنع الاحتجاج به أم لا، وعند المخالف تبطل دلالة اللفظ ويمنع الاحتجاج به، وهذا ظاهر الفساد. وقوله إن اللفظ لا ينبئ عن المراد وهو بمنزلة المجمل خطأ، لأن المجمل غير دال برفضه على شيء، والعموم دال على ما تناوله، وإنما أخرج بعضه بدليل أقوى منه، وبقي الباقي على موجب اللفظ وضيانه. هذا الكلام كله لا يزال ينقل عن الطبري. وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع: فصل. وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي، وقالت المعتزلة يصير مجازا. وكذلك الشيخ أبو نصر بن الصباط صرح بذلك في كتابه العمدة في أصول الفقه. ولا نزاع بين المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد أن العام المخصوص حقيقة، وكذلك أصحاب مالك، وإن كان بين المتأخرين منهم نزاع في ذلك، كما لا نزاع بين الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه حجة، ومن نقل عن أحد منهم أنه لا يحتج بالعام المخصوص فهو غالط أقبح غلط وأفحشه. وإذا لم يحتج بالعام المخصوص ذهبت أكثر الشريعة وبطل أعظم أصول الفقه. وها هنا مسألتان، إحداهما أنه هل يصير مجازا بعد التخصيص أم هو حقيقة، والثانية هل يحتج به بعد التخصيص أم لا. وبعض المصنفين الغالطين يجعلهما واحدة ويبني إحداهما على الأخرى فيقول إذا بقي مجازا صار مجملا فلا يحتج به، وهذا غلط يتركب منه أن العام المخصوص بالاستثناء والشرط والغاية والصفة وبدل البعض من الكل لا يحتج به عند من يجعل ذلك مجازا، ومن نسب إلى الأئمة هذا أو هذا فقد كذب عليهم. ويلزم هؤلاء، انتبهوا معي بعد هذا الكلام اللي فيه نوع من الجفاف شوي لأن كلام الأصوليين، قال ويلزم هؤلاء أن يكون أفضل الكلام وأعلاه الذي لا يدخل في الإسلام إلا به وهو كلمة لا إله إلا الله مجازا. هنا وصلنا للثمرة. إذن يلزم على كلام هؤلاء أن تكون كلمة لا إله إلا الله من نطق بها إيش؟ مجاز. وأن يكون قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله مجازا، وأن يكون قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم مجازا، وأن يكون قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله مجازا. وفساد هذا معلوم بالضرورة لغة وشرعا وعقلا. وقبح الله قولا يتضمن أن يكون لا إله إلا الله مجازا، وهذه من ابن القيم رحمه الله. وقبح الله قولا يتضمن أن يكون لا إله إلا الله مجازا، فلا كان المجاز ولا يكون ولا هو كائن. وسيأتي بيان أن أرباب المجاز يلزمهم أن يكون قولنا محمد رسول الله مجازا، بل ذلك صريح قولهم، فإنهم صرحوا أن الإضافة تقييد وأصابوا في ذلك، وصرحوا بأن اللفظ وضع مطلقا لا مقيدا، فاستعماله في المقيد استعماله في غير موضع له كاستعماله عام في الخاص، وذلك المجاز بعد التخصيص كهذا المجاز بعد التقييد، فإن الإضافة تقيد المطلق كما أن الاستثناء والشرط والغاية والبدل والصفة تخص العموم. وقد صرح ابن جني أن أكثر اللغة مجاز. حط تحت هذا الكلام لأن هذا أيضا ممن فتن الناس في القديم. وقد صرح ابن جني أن أكثر اللغة مجاز، قال وكذلك عامة الأفعال، أشوف الطامة، تقام وقعد وانطلق وجاء. إيش حجة ابن جني؟ قال لأن الفعل يستفاد منه الجنسية. إيش يقصد بالجنسية؟ يعني المصدرية. ومعلوم أن الفاعل لم يكن منه جميع القيام، وسيأتي تمام كلامه والبيان الواضح في فساده. والمقصود أن على هذا القول الفاسد يكون قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأرسلناك للناس رسولا، وقوله فبعث الله النبي المبشر بالدين، كل ذلك مجازا لا حقيقة له. ليه؟ لأن أفعال ولا ما هي بأفعال؟ ونقول أرى الأفعال مجاز. إذا لاحظ أن يقول أرسل فعل ولا ما هو فعل؟ فعل. وأرسلناك أرسل هنا فعل ولا ما بعث فعل ولا ما هو فعل؟ فعلى مذهب ابن الجني الأفضل تكون هذه كلها مجازا لا حقيقة، بل كل فعل أضافه الرب إلى نفسه وإلى خلقه مجاز لا حقيقة له على قول هذا المبتدع الضال. إذن على قول هذا المبتدع الضال تكون أفعال الله كلها إيش؟ مجاز. فإن الفعل جنس، والجنس يطلق على جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الأمور الكائنات من كل من وجد منه القيام، ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد في وقت واحد ولا في 100 سنة مضاعفة القيادة كله الداخل تحت الوهم، هذا محال. وإذا كان كذلك علمنا أن قام زيد مجاز لحقيقة، فانظر كيف أقر واستدل وقرر أن أفعال الله كلها مجاز، فخلق السماوات والأرض عنده مجاز، وقد صرح بأن المجاز يصح نفيه، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق مجازا عنده، فقبح الله هذا القول ولا بارك الله في أصل يتضمن هذا الكفر والجنون. وقد صرح مغل الجهمية بأن خلق واستوى مجاز، فلا خلق في الحقيقة ولا استوى على عرشه، فإن الخلق فعل ولا يصح قياده به عندهم لأنه حادث فلم يقم به خلق البتة، وإنما يقال خلق على سبيل المجاز للتعلق العدمي بين المخلوق وبينه سبحانه. هذه من ضلالات هذا، ولا نعم أعوذ بالله. إذا لاحظتم كيف لما قال لو أدرك من فرق بين الكلام إلى حقيقة ومجاز ماذا يترتب عليه لما أطلق القول بهذا؟ إذا ترتب عليه أن أفعال الله مجاز، وإرسال الرسالة مجاز، وقول لا إله إلا الله مجاز، والشهادة بأن محمد رسول الله مجاز، وهذا كله من أبطل الباطل. قال وابن جني وذووف لو اعترفوا بأن له سبحانه أفعال حقيقة لكانت كلها مجازا عندهم لما قرروه من دلالة الفعل على جميع الأفراد والجنس، وإما أن يستحيوا من العقلاء ويقولوا إن ذلك حقيقة فيلزمهم التناقض وهو أيسر اللازمين. فالأفعال دالة على المصادر المطلقة إلى العامة، فإذا التزم هؤلاء إنها مجازات لتقييدها بفاعلها كان ذلك كالتزام أولئك أن الألفاظ العامة إذا خصت صارت مجازات، فكما لزم أولئك أن تكون لا إله إلا الله مجازا لزم هؤلاء أن يكون محمد رسول الله مجازا، إذ تقييد هذا المطلق قد أخرجه عندهم عن موضوعه، كما أن تخصيص ذلك العام قد أخرجه عند أولئك عن موضوعه. والطائفتان مخطئتان أقبح خطأ، فإن اللفظ لم يخرج عن موضوعه بالتخصيص ولا بالتقييد. ويزيده إيضاحا الوجه 37. إذن هذه أيضا فائدة بيّنت لنا كيف ظل الجهمية بهذا، وإنما جاء ضلال الجهمية من تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فعندهم كل فعل قام بالله مجازا لحقيقة، ويزعمون أن هذا من باب التنزيه، فظلوا وأظلوا. وترتب على هذا ما زعموا هذا الضال ابن جني أن كل الأفعال مجاز، أن تكون كل فعل من إرسال الرسل والإحياء والإماتة وإلى آخره كلها مجاز، وهذا من أفضل الباطل، صلى الله عليه وسلم والعافية. قال الوجه 37 أن اللفظ لو كان يخرج بالتخصيص والتقييد عن موضوعه لكان له عدة موضوعات بحسب تعدد قيوده. الحمد لله. فإما أن يدعى أنه مجاز في ذلك كله أو حقيقة في الجميع، أو يفرق بين بعض المحال وبعض، فالأول والثالث باطلان فيتعين الثاني. مثال ذلك في الأفعال أنهم يقولون قام فيفيد إثبات القيام، ويقولون ما قام فيفيد انتفاء القيام، ويقولون أقام فيفيد معنى آخر، أقام الصيغة استفهامية، أقام فيفيد معنى آخر وهو الاستفهام عن وجود القيام، ويقولون متى قام فيفيد السؤال عن زمن قيامة، ويقولون أين قام فيفيد السؤال عن مكان قيامة، ويقولون يقوم فيفيد غير معنى قام، ويقولون قم فيفيد غير المعنيين. فقد اختلفت دلالة اللفظ باختلاف هذه القيود، وهي حقيقة في الجميع، وهي حقيقة في الجميع، إن كانت فعلا وإن كانت أمرا وإن كانت استفهاما وإن كانت مضارعا وإن كانت. وكذلك إذا قلت المسلمون كلهم في الجنة كان حقيقة، فإذا قلت الناس كلهم في النار إلا المسلمين كان حقيقة، وإذا قلت أعتق رقبة كان حقيقة، وإذا قلت رقبة مؤمنة كان حقيقة. وكذلك إذا زدت في تقييدها بالغة عاقلة عربية ناطقة ونحو ذلك نقضت دلالة اللفظ المطلق ولم يخرج عن حقيقته، لأن هذه القيود اتجهت ليش؟ إلى الخاص. ومن زعم أنه قد خرج عن حقيقته وموضوعه فقد أخطأ، فقد أخطأ. فهكذا إذا قلت ركبنا البحر فهاج بنا كان حقيقة، فإذا قلت أسير البحر فاقتبسنا منه علما، أسير البحر فاقتبسنا منه علما، المراد هنا بإيش؟ العالم، كان حقيقة. وكذلك إذا قلت خرجنا في السفر فعرض لنا الأسد فقطع علينا الطريق، كان كلاما بينا بنفسه في المراد منه. فإذا قلت نزلنا على الأسد فحمانا وأقرانا، حقيقة ولا مو حقيقة؟ رجل شجاع، كان بينا بنفسه وكان حقيقة، وهو موضوع لكلا المعنيين مستعملا في موضوعه كالمطلق والمقيد سواء. فأي فرق بين ذلك حتى يدعى المجاز في بعض الاستعمالات والحقيقة في بعضها؟ ولهذا لما تفطر لهذا من تفطر له من الأذكياء صاروا فرقتين، فرقة أنكرت المجاز بالكلية، وفرقة ادعت أن اللغة كلها إلا النادر منها مجاز. فإنهم رأوا فساد تلك الفروق وتراقبها فلم يرضوا لأنفسهم بالتراقب والتحكم البارد. يوضح الوجه 38 أنه إن كان في اللغة مجاز على الوجه الذي يذكرونه لزم أن تكون كلها مجازا، وإن كانت مشتملة على الحقيقة فكلها حقيقة. بيان ذلك أن المفردات ثلاثة أنواع: أسماء وأفعال وحروف، وهي روابط بين الأسماء والأفعال. وش الروابط؟ الحروف. وهذه الروابط دلالتها على معناها الإفرادي مشروط بذكر متعلقها، وهو القرينة المبينة لمعناها، فدلالتها موقوفة على القرينة لا تدل بمطلقها، وذلك أمارة المجاز عندهم. بل هذا أبلغ في ثبوت المجاز، حيث كانت القرينة شرطا في إفادتها. فهم بين أمرين: إما أن يبدون أن الحروف كلها مجاز، فهذا غلط. لو كان مجاز ثابتا فإنها لم يسبق لها موضوع غير موضوعها الذي هي مستعملة فيه، بل استعمالها في موضوعاتها. وإما أن يقولوا إن توقف فهم معناها على القرينة لا يوجب لها أن تكون مجازا، فيقال لهم: وهكذا الأسماء والأفعال التي لها دلالة عند الاقتران ودلالة عند التجرد لا يؤدي توقف فهم معناها عند الاقتران على القرينة أن تكون مجازا، وهل الفرق إلا تحكم محض؟ يعني ما نقول في هذه، نقول في هذه. نعم. فإن قلتم الأسماء والأفعال لها دلالتان، دلالة عند التجرد ودلالة عند الاقتران، فأمكن أن يكون لها جهتان. وأما الحروف فلا تدل إلا مع الاقتران، فليس لها جهات حقيقة ومجاز. قيل لكم: دلالة الأسماء والأفعال عند التجرد عن كل قيد كدلالة الحروف سواء، لا فرق بينهما لغة ولا عقلا. فإن قولك رجل وما وتراب كقولك في وعلى وثم وقام وقعد وضرب، فالجميع أصوات ينعق بها لا تفيد شيئا، وشرط إفادتها إيش؟ تركيبها، يعني جعلها في جملة مفيدة. فكما أن شرط إفادة الحرف تركيبه مع غيره، فشرط إفادة الاسم والفعل تركيبهما. فإن قلت أنا أفهم الرجل وماء وتراب مسمى هذه الألفاظ بمجرد ذكرها، قيل: فافهم من قولك في وعلى وثم مسمى تلك الحروف بمجرد ذكرها، وهي الظرفية والاستعلاء والترتيب والتراخي. فإن قلت لا يعقل معنى الظرفية إلا بالمظروف والظرف، ولا معنى الاستعلاء إلا بالمستعلي والمستعلى عليه، ولا معنى الترتيب إلا بالمرتب والمرتب عليه، وهذه هي متعلقات الحروف، إيش يرد عليه ابن القيم؟ قيل: لا فرق بينهما، فإنه يفهم من في ظرفية مطلقة، ومن على استعلاء مطلق، ومن ثم ترتيب مطلق، كما يفهم من رجل وما وتراب معاني مطلقة، وهي صورة ذهنية مجردة لا يقارنها علم بوجودها في الخارج ولا عدمها ولا وجود شيء لها ولا سلب شيء عنها، بل هي تخيلات ساذجة، وفهم معانيها المخصوصة المقيدة متوقف على تركيبها. فإذا قلت جاءني رجل فأكرمته، كانت دلالته على المعنى المقيد كدلالة الحرف على معناها المقيد عند تركيبه، كقولك علوت على السطح، وتقول على الاستعلاء، وفي للوعاء، فتفيد الحكم على معناها المطلق، كما تقول الذكر أشرف من الأنثى والرجل أنفع من المرأة، فيفيد الحكم على المعنى المطلق. فها هنا ثلاثة أمور وهي معتبرة في الحروف وقسيميها. إيش قسيميها؟ الأسماء والأفعال. فإنك تقول على مجردة، وتقول على الاستعلاء، وتقول زيد على السطح، كما تقول رجل والرجل خير من المرأة. فدعوى المجاز في بعض ذلك دون بعض تحكم لا وجه له. فدلالة الاسم والفعل على المعنى المطلق من غير تقييد، إن كانت هي حقيقة اللفظ كان كل مقيد مجازا، وإن كانت دلالتهما عند التقييد لم توجب لهما مفارقة الحقيقة فكل مقيد حقيقة. ألا ترى أنك تقول عندي رجل فيكون له دلالة، فإذا قلت الرجل عندي تغيرت دلالته. ليش يا أخوان تغيرت؟ لأنك عرفته، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فإذا قلت الرجل عندي تغيرت دلالته، وانتقلت من التنكير إلى التعريف. فإذا قلت عندي رجل عالم تقيد بقيد منع دلالته على غيره. فإذا قلت عندي رجلان كان له دلالة أخرى. فإذا قلت رجال تغيرت الدلالة ولم يخرج في ذلك عن حقيقته وموضوعه. يعني كل هذه الأطلاقات والأساليب كلها حقيقة وليس فيها مجاز، بل اختلفت دلالته بحسب القرائن التي تكون في أوله تارة، وفي وسطه تارة، وفي آخره تارة، وهي متصلة به وتكون منفصلة عنه تارة، إما لفظية وإما عرفية وإما عقلية. فهذا أمر معلوم عند الناس في مخاطباتهم بعضهم مع بعض، وهو من ضرورة الفهم والتفهيم، لا يختص بلغة دون لغة. فالفرق بين المعاني المطلقة والمقيدة أمر ضروري، والحاجة في التمييز بينهما في العبارة من لوازم النطق. فمن ادعى أن بعضها هو الأصل، وأن اللفظ وضع له أولا ثم نقل عنه بعد ذلك إلى المعاني الآخر، فهو إيش؟ مكابر. إذا تصور تلك المعاني والتعبير عنها أمر لازم للناطق ونطقه، بل نقول إن لزوم المقيد له وحاجته إلى التعبير عنه وإفهامه فوق حاجته إلى المطلق. فإن القصد من الخطاب قيام مصالح النوع الإنساني بالفهم والتفهيم، والمطلق صورة ذهنية لا وجود لها في الخارج. يقصد بالخارج خارج إيش؟ الذهن. وكذلك اللفظ المطلق المجرد لا يفيد فائدة، وإنما محل الإفادة والاستفادة هو طلب المعاني المقيدة والألفاظ المقيدة، فهي التي تشتد الحاجة إلى طلبها والخبر عنها. فهؤلاء عكسوا الأمر فجعلوا ما لا غنى للناطق عنه مجازا، وما لا يحتاج إليه أو لا تشتد حاجة إلى فهمه وتفهيمه حقيقة. والمقصود أنه إن كان المجاز حقا ثابتا في اللغة فاللغة كلها مجاز، فإن الألفاظ لا تستعمل إلا مقيدة، ودلالتها عند التقييد تخالف دلالتها عند الأطلاق. وإن كانت الحقيقة موجودة فإن اللغة كلها حقيقة ما دلت على المراد بتركيبها، وهذا شأن جميع الألفاظ. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لازلتم تلاحظون حفظكم الله أن الشيخ رحمه الله كعادته استطرد في النقل عن الأصوليين وعن اللغويين، وعن تقسيم الكلام إلى مطلق ومقيد وإلى اسم وفعل وحرف، وناقش هؤلاء. كل هذا ليثبت أو لينصر ما ذهب إليه أن الكلام لا يحمل إلا على الحقيقة في كل أسلوب دل عليه، وأن الإضافة والتقييد أو إنزال الكلمة في جملة مفيدة ستجعله حقيقة فيما دل عليه، ولا يرد على الذهن اشتراكه في لفظ آخر حقيقة في ذلك اللفظ، وليس كما يقولون إنه حقيقة في المعنى الأول ثم نقلناه إلى المعنى الثاني فكان مجازا. إلى هنا ننتهي ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله